السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس اليوم في هذه الأيام المباركات، أيام العشر الأولى من ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا في هذه الأيام، وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يعفو عنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، درس اليوم بعنوان الافتقار والذكر. الافتقار والذكر، حقيقة المعنى الذي أريد أن أتحدث عنه اليوم معكم، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والمعونة والهدى والرشاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. حقيقة هذا المعنى الذي أريد أن أتحدث فيه معكم، أتحدث أولا عن قضية الافتقار، ثم علاقة هذا الفقر أو الافتقار بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى هو يدور في ذهني حقيقة من رمضان، وكان عند يعني قول الله سبحانه وتعالى كما قال إخوة يوسف: وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. كما قال بعض أهل العلم الذين يتكلمون في الإشارات وغيرها واللطائف، كانوا يستحضرون هذه اللفظة البضاعة المزجاة حينما يقول إنسان ببعض العبادات لله سبحانه وتعالى، ثم يشعر بتقصير في هذه العبادات، ويستشعر الإنسان ضعفه أثناء العبادات، سواء كان هذا الضعف في البدن، أو سواء هذا الضعف كان في القلب، أو سواء كان هذا الضعف في كيفية العبادة أو في تفاصيل العبادة. لكن الإنسان دائما، الخلاصة أن الإنسان دائما يستشعر ضعفه. فإذا قام بالعبادة لله سبحانه وتعالى كعبادة الصيام أو عبادة الصلاة أو عبادة الحج، فدائما المؤمن يستشعر تقصيره. وكأنه يقول لله سبحانه وتعالى بلسان قلبه: يا رب، جئت ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. يا رب، جئت بهذه العبادة التي جئت بها على قدر طاقتي، أنا أعلم أنها مليئة بالنقص، مليئة بالضعف، ولكني أجاهد نفسي، ولكني أحاول، ولكني أريد أن أتقرب إليك. يا رب، هذا هو جهدي، الذين لا يجدون إلا جهدهم. يعني هو لا يجد إلا هذا الجهد يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فكان يدور في ذهني هذا المعنى، معنى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ضعف. الإنسان في أصل خلقته ضعيف، الإنسان خلق ضعيفا، الإنسان من لحظة خلقه هو خلق من طين، خلق من ماء، خلق من المني يمنى، كما قال بعض أهل العلم في كلمة يمنى إشارة إلى ضعفه وإشارة إلى عجزه. فالله سبحانه وتعالى خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمره. الملائكة حينما نتأمل في قوة الملائكة، في عبادة الملائكة، وفي جهد الملائكة، يكاد الإنسان يعني بالفعل ينبهر. الإنسان ينبهر حينما يتأمل في أوصاف الملائكة وفي عبادات الملائكة. قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يستحسرون، لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أنت تتخيل أن الملائكة لا تفتر لحظة واحدة عن التسبيح والتهليل والتكبير. ما من موضع أربعة أصابع في السماء إلا وفيها ملك ساجد أو قائم يذكر الله سبحانه وتعالى. الملائكة والسابحات سبحا ينطلقون يسبحون لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، والناشطات نشطا ينشطون لذلك. فحينما يتأمل الإنسان في عبادات الملائكة يحتقر فعله، ويشعر بالعجز، ويشعر بالضعف. وبالرغم من ذلك نجد أن هناك نصوصا أن الله سبحانه وتعالى يباهي بالبشر الملائكة. هذا أمر عجيب. البشر هؤلاء الضعفاء الذين خلقوا من طين، هؤلاء الذين يصيبهم النوم والعجز والشهوة والضعف، هؤلاء يباهي الله سبحانه وتعالى بهم، بهؤلاء الملائكة؟ نعم. ولا سيما ايضا كما في البشر في العبادات، كما في ليلة القدر، وكما ثبت ذلك في يوم عرفة أن الله سبحانه وتعالى ينزل في هذا المهيب على ألا يحرمنا من الحج، ويباهي الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الحجاج الذين جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى شعثا غبرا، يباهي بهم الملائكة. طيب، المعنى الذي أريد أن أتحدث عنه أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة في قوة، خلق الملائكة في قوة من العبادة، في جهد، لا يفترون، لا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار. فحينما أراد الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وقال الله سبحانه وتعالى كما في سورة البقرة: إني جاعل في الأرض خليفة، فتعجبت الملائكة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الملائكة تعجبت. ولا أريد أن أدخل في الخلاف الطويل كيف عرفت الملائكة أن هذا الإنسان أو أن هذا المخلوق الجديد أو أن هذا الخليفة سيقع في المعاصي، أيا كان هذا من تعريف الله لهم، من تعليم الله لهم ذلك، أم من استنباطهم، أم من قياسهم على مخلوقات سابقة، أيا كان الأقوال التي ذكرها المفسرون. لكن الخلاصة أن الملائكة تعجبوا من أن الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الخلق الذي يقوم بالمعصية. إذن هناك تصور ملائكي عن المخلوقات. فالملائكة تصورت أن كل مخلوق يخلقه الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون مثلهم، وهناك بعض الروايات أنهم أضمروا ذلك في أنفسهم: لن يخلق الله خلقا إلا ونحن أكرم من هذا الخلق، أكرم عليه من هذا الخلق، يقيسون الخلق عليهم، على طاعتهم، على قوتهم، على جهدهم. فتعجبوا من خلق هذا المخلوق الضعيف، هذا المخلوق الذي يصيبه العجز، هذا المخلوق الذي يسقط في المعصية. فقالوا: يا رب، لماذا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن، قياسا علينا، هؤلاء يقعون في المعصية، أما نحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. وأيضا للعلماء تفسيرات كثيرة في معنى هذه الآية، ما معنى إني أعلم ما لا تعلمون؟ ومنها: إني أعلم أن منهم من سيعبد الله سبحانه وتعالى بالرغم من ضعفي، وبالرغم من عجزي، وبالرغم من إحاطته بالشهوات، وبالرغم من ملذات الدنيا، إلا أنه سيقاوم كل هذا ليبتغي مرضاتي ويطلب رضاي ويريد أن يتقرب مني. إذن الله سبحانه وتعالى، ركزوا معي، الله سبحانه وتعالى أراد ويحب سبحانه وتعالى نوعا آخر من العبادات، نوعا آخر من عبادات المخلوقات. هذا المخلوق الذي يعبده على ضعفه، بالرغم من ضعفه، بالرغم من عجزه، بالرغم من شهوته، بالرغم من الملذات التي تحيط به، بالرغم من الشهوات التي تحيط وتحف بالنار، بالرغم من كل هذه العلاقات الاجتماعية التي حوله، بالرغم من الأسباب والمشوشات التي من حوله، بالرغم من كل هذه الأمور، وإلا أنه أصر أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى، أن يبتعد وأن ينازع نفسه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، النفس تأمره بالمعصية، والشيطان يحاول أن يزين له، وأصدقاء السوء وشياطين الإنس والجن والكثير من حوله يدفعه دفعا ليبتعد عن الله سبحانه وتعالى، وهو يصر أن يسير إلى الله بالرغم من هذه المعوقات، بالرغم من الضعف الذي ركب فيه، بالرغم من الشهوة التي ركبت فيه والتي لم تنزع منه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها الإنسان وأن يتخلص منها الإنسان، كما جاء بعض الصحابة يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذن القضية أن تحاول أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى بالرغم من عجزك، بالرغم من سقوطك، من سقوطك في المعصية، بالرغم من وقوعك، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، وإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة أحدكم، وإن الله سبحانه وتعالى لو لم تذنبوا لذهب بكم وجاء بخلق آخرين يذنبون فيستغفرون. القضية أنهم يسقطون ويقومون مرة أخرى. إذا أحبتي في الله، الله يحب فينا هذا الضعف، بل هذا الضعف هو سر قوتنا. هذا الضعف الذي بداخلنا، أن نسير إلى الله بالرغم من ضعف، بالرغم من مرض، بالرغم من أن تقوم إلى الصلاة وأنت تريد أن تنام، أن تقوم لتصلي الفجر أو لتقوم من الليل وأنت تنازع النوم. هذا المشهد الذي يقوم فيه الإنسان وهو يتثاءب ويمد يده ويتمطى ويحاول أن يجاهد نفسه وينازع لذة فراشه ويقوم ويتجه إلى الماء ويضرب وجهه بالماء يحاول أن يفيق ويجاهد نفسه ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكاد أن يسقط، ويكاد أن يسقط نائما ويجاهد نفسه. هذا المشهد بالرغم من أن الإنسان قد يرى أن هذا المشهد لا يساوي شيئا بالرغم بمقارنة الملائكة وبعبادة الملائكة وبصلاة الملائكة، إلا أن هذا المشهد يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا الضعف الذي يقاومه الإنسان ليصل إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مشهد يحبه الله. الله يحب أن تسير إليه بالرغم من ضعفك. الضعف الذي بداخلنا هو سر قوتنا، هو يذكرنا باحتياجنا لله. وكلما نسى الإنسان ضعفه طغى واستغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذن أحبتي في الله، القضية أن تسير إليه وأنت تحاول. اشتكي المريض يقول أنا لا أستطيع أن أصوم، أنا لا أستطيع أن أصلي، أنا أحاول، أنا أجاهد. يشتكي أحدهم يقول أنا أعود من العمل متعبا، أعود منهكا، أعود أفكر في رزقي ورزق أولادي، أعود منشغلا بما رأيته من شهوات وأنازع نفسي، كيف أقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى وهذا حالي؟ أقول له قم، فهذه أفضل الأحوال، أن يراك الله تنازع كل هذه الأمور. لماذا؟ لأجل أن تقف بين يديه، لا تستسلم بالرغم من هذا الضعف. فالملائكة لا تقاوم هذه المقاومة حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى. نحن لدينا هذه العقبات ابتلانا الله بها، وهو يعلم ضعفنا ويعلم عجزنا، لذلك يحب أن نلجأ إليه، يحب سبحانه وتعالى أن نستعين به، لأنه يعلم ضعفنا. إياك نعبد وإياك نستعين. الله يحب أن نستعين به. ومن أعلى صور الاستعانة دوام ذكره سبحانه وتعالى. إذن أنا أتكلم الأول عن معنى فقر الإنسان، عن حاجة الإنسان لله سبحانه وتعالى، بل عن حب الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة التي بين ضعف وقوة، بين عجز ومجاهدة، بين شهوة ومنازعة. الله سبحانه وتعالى يحب هذه العبادة التي يسير إليها الإنسان، يسير إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان هو وكأنه يعرج، هو يعني يكاد أن يسقط في الطريق إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمله. إذن أحبتي في الله، الله يحب هذه العبادة، بل الله يحب لحظات الضعف ويقف بجوارك فيها. فالله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبه، أما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، الحديث القدسي عن المريض، أما لو زرته لوجدتني عنده، أما تعلمون أن الله يستجيب دعاء المسافر الذي في الطريق، هذا المسافر الذي لا يعلم سيصل أم لا، يستجيب دعوة الصائم ذلك الجائع، يستجيب دعوة المضطر ذلك العاجز. الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة هؤلاء المستضعفين. الله سبحانه وتعالى يحب لحظات الضعف التي تكون من الإنسان في عبادته. علامات ضعف الإنسان كخلوف فم الصائم، هذه علامة ضعفه. لديه جوف، الجوف يبحث عن الامتلاء بالطعام، منع الإنسان الطعام عن جوفه، خرجت هذه الرائحة من فمه، هي عند الله أطيب من ريح المسك. علامة ضعفه هذا الدم الذي يخرج منه وهو يجاهد في سبيل الله، هذا الدم علامة ضعفه. فإذا ضرب الإنسان بالسيف خرج الدم منه لأنه ضعيف، الله يحب ذلك، فهو عند الله يأتي يوم القيامة المجاهد دمه كريح المسك. هكذا أحبتي في الله، علامات الضعف، آثار العبادة، التراب، الغبار على قدم الإنسان في سيره في الطاعات، ومغبرت قدم عبد في سبيل الله. هذه الأمور لا يلحظها الناس، بل قد يستقذرها الناس، ولكنها هي عند الله عظيمة، لأنها علامة ضعفك. وبالرغم من ذلك أتيت إليه، أتيته تمشي، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الحديث: من تقرب إلي شكر. لاحظ استحضار معنا في هذا المشهد المهيب، مشهد طفل يجاهد نفسه في لحظات السير الأول، وهو يتعلم الخطوات، يحاول أن يتحرك خطوة. حينما تشاهد الطفل في لحظات السير الأولى ويتعلم السير، تجد الطفل يأخذ خطوة ثم يسقط. الطفل بيحاول أنه يمشي فيحاول ثم يسقط، يحبو خطوة فيقع. انظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى عن الإنسان: من تقرب إلي شبر. يا الله، وكأن في هذه اللحظة هذا الشبر هو ما يستطيعه العبد، هذه هي طاقته، هذا الشبر هي الطاقة القصوى التي يستطيعها العبد في هذه اللحظة فقدمها. طفل، تخيل معي إلى المثل الأعلى، طفل ينظر إلى والده أو إلى والدته، يشعر أن السير إلى والده أو إلى والدته فيه الأمان، فيه الاطمئنان، فيه السكينة، فأراد السير فلم يستطع أن يقدم إلا خطوة، إلا شبرا، فقال الله سبحانه وتعالى: تقربت إليه ذراعا، فاشتد عوده، وجاءه المدد، وازدادت الاستعانة، فزادت العبادة، فقدم ذراعا، فقال ربنا سبحانه وتعالى: تقربت إليه باعا، فازداد الشوق، وازدادت المعونة، وازداد المدد، وزاد السير، فقال ربنا: ومن أتاني يمشي أتيته أرولا. ودائما أشعر أن هذه الجملة لا تشرح، ومن أتاني يمشي أتيته أرولا، الذي يمشي هذا لا يتوقف في السير أبدا إلى الله سبحانه وتعالى، وكأن آخر طاقة الإنسان أن يمشي، لم يذكر الله سبحانه وتعالى الجر. فالإنسان أصلا ضعيف، يعني بيعتبر الإنسان نقص وعجز وضعف، وبالرغم من ذلك يريد أن يسير. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في دعاء استفتاح في قيام الليل: أنا بك وإليك، أنا بك، هذه الباء باء الاستعانة، وإليك وجهتي. فيعرف نفسه أنه بالله، ويعرف وجهته أنه إلى الله: أنا بك وإليك. فالله سبحانه وتعالى يتقبل العبادات، يتقبل الحمد، كلمات يتمتم بها بعد الطعام يقبلها الله سبحانه وتعالى، كلمات يتمتم بها الإنسان بهذا العضو بلسانه يتقبلها الله سبحانه وتعالى، ويجعل له مكان الكلام نعيما في الجنة. احنا لما بنيجي في علاقتنا بالدنيا يقول: يا عم ده كلام، أنا مش هاخد بيه، مجرد كلام. هذا الكلام طالما أنه كان ذكرا لله، الله سبحانه وتعالى يقبله، ولذكر الله أكبر. وبهذه الكلمات تزرع الجنات ويغرس الإنسان الجنات من نخيل وأشجار ساقها من ذهب. الله سبحانه وتعالى يتقبل من الإنسان بالرغم من ضعفه، بل إذا تصدق الإنسان هذا ما يملكه ينمي له صدقته. شوف الله سبحانه وتعالى يراعي، إن صح التعبير، سبحانه وتعالى يعني شوف لطفه بالإنسان ينمي الصدقة، هو يعلم ضعفه فقدم هذا المال البسيط، وهو يريد أن يعطيه الثواب العظيم فينمي له الصدقة، كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير الصدقة مثل جبل أحد. تخيل الحفاوة الربانية بهذه الأفعال البشرية البسيطة، وما قيمة هذه الأفعال في عبادات وسط عبادات الملائكة، لكنه يحب هذه العبادة منك، يحبها منك لأنه يعلم ضعفك، لأنه يعلم عجزك، لأنه يعلم ما أنت فيه وما أنت محاط به من مشاكل وأمراض وشبهات وشهوات وإعراض من كثير من الناس وفتن وتزيين، ثم بالرغم من ذلك تريد أن تثير إليه، تريد أن تتقرب إليه. لذلك الله سبحانه وتعالى يبغض المتكبر، يبغض الذي يتكبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إلي أن تواضعوا، لا يفخر أحد على أحد. الله سبحانه وتعالى يبغض من ينازعه في هذا الوصف. الله سبحانه وتعالى يحب الضعيف، يجبر كسره، يرحم ضعفه، يجزيه على الأعمال البسيطة، لكن يكره المتكبر الذي يتألى على الله، الذي يمن بطاعته، يبغضه الله سبحانه وتعالى، يحبط عمله. تتكبر على من؟ على خالقك. هو من رحمته أن يتقبل منه. الإنسان لما بينظر في طاعاته يعني وكأن، ولله المثل الأعلى، يعني كأنك تريد أن تذهب إلى ملك من، تخيلوا أنك تذهب إلى ملك من ملوك الدنيا، بل إلى أعظم ملك من ملوك الدنيا، يملك ما لا يحصى من الأموال والذهب والفضة، ثم أردت أن تعطيه هدية، ثم جئت بكل ما تملك، وكان اللي تستطيع أنك تقدمه مجموعة بسيطة مثلا من الفاكهة، كيس فاكهة، وأنت تذهب، تخيل مشهدك وأنت تسير إليه وسط جنوده وقصره وعظمته وملكه، وأنت تمسك هذا ال 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 الكيس من الفاكهة. شيء أصلا الإنسان يعني يكاد إن هو يعني يتمنى أن تبلعه الأرض من حيائه. تخيل أن الملك، هذا الملك، يحتفي بهديتك ويفسح لها ويقبلها، أنت تكون في قمة السعادة. تخيل أن هناك من يمن على هذا الملك بهذه الهدايا البسيطة التي لا تساوي شيئا في ملكه، وهو غني عنه، ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى غني عنا، فهو من رحمته وكرمه يقبل هذه الطاعات المليئة بالعجز والنقص، والواحد ما يقف يصلي صلاة، يا الله، حينما يراجع نفسه، أي صلاة هذه؟ صلاة الإنسان بيسرح فيها ويفكر وخواطر ومشاغل ولم يخشع ولا يتفكر، أي صلاة؟ ثم يقول: صليت، والذي أعطاك المعونة والذي أعطاك الصحة هو الله سبحانه وتعالى، ثم تمن بها. ذلك من الأشياء العجيبة، هذا النقص الذي يوجد في الشياطين وهم يحاولون أن يتكبروا. تجد الشياطين تحاول أن تتكبر، لا تريد أن تفتقر الله سبحانه وتعالى. فتجد مثلا إبليس عليه لعنة الله عند شروق الشمس وغروبها يحاول أن يضع، هناك من يسجد العدو لمن البشر، هناك من ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هناك من يسجد للشمس، فيضع يحاول أن يضع الشمس مشهد غروب الشمس بين قرني الشيطان، حتى يعني كأن الذي يسجد للشمس كأنه يسجد للشيطان. شوف النقص العرفان، محاولة المنازعة الفاشلة. يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه، يحاول أن ينازع الله سبحانه وتعالى، ولكن هو الرجيم واللعين والمطرود والذي يعني أغذاه الله سبحانه وتعالى. فتجد بل قال الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الجن يستمتع بالإنس، استمتع بعضكم ببعض. قال بعض أهل العلم: ما هو استمتاع الجن بالإنس؟ استمتاع الجن بالإنس هو طاعته، الجن يستمتعون بطاعة الإنس له، دي متعته، التكبر والبغي والعياذ بالله. وهناك من شياطين الإنس من يستمتع بقهر الناس وبذل الناس. لذلك هؤلاء المتكبرون والعياذ بالله يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، يطؤهم الناس بأقدامهم، أمثال النمل، الذر الصغير التافه، يطؤهم الناس بأقدامهم. فالله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك المتكبر أبدا، يكرهه ويبغضه. سبحانه وتعالى يحب الذي يحاول أن يسعى ويحفد إليه، إليك نسعى ونحفد، طاقته يأتيه حبوا. المشكلة أن احنا أحيانا، وكلنا ذلك الرجل، وللأسف الإنسان طالما وقع في هذا الأمر ولا زال ولا يزال يقع في هذا الأمر، من مشاكل من هموم، ثم يقوم للطاعات، يقوم متضجرا. يعني هو أي مصلي هو تعبان، يعني زي بتعبيرنا العامي كده في المصري ايه، مقريف، يعني في حالة من الضجر، يعني يقوم يؤدي العبادات ولا يعلم ذلك المسكين أن الله سبحانه وتعالى يحب هذه الطاعة من ضعفه، بل يكتب له أجره كما كان صحيحا مقيما، لأنه سبحانه وتعالى لطيف بعباده. المهموم، المغموم، المريض، هؤلاء حين يجي المبتلى الذي ابتلي بها، هذا الذي يسير عكس التيار ويجاهد نفسه، هذه بل هذه طاعة يقوم بها الإنسان ولا تقوم بها الملائكة. هذه الطاعة، طاعة المنازعة، طاعة المجاهدة، يقوم بها الإنسان ولا يقوم بها الملائكة. لذلك قيل: ولأجل ذلك يباهي الله بهم الملائكة، يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. طب ما الملائكة بتعبد، لكن هؤلاء تركوا أحبابهم وتركوا أوطانهم وتركوا أموالهم وبذلوا جهودهم، منهم الضعيف، منهم الفقير، منهم المريض، منهم المسكين، جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى يطلبون رضاه. إذا أحبتي في الله، الإنسان يستحضر هذا المعنى يدفعه دفعا للسير إلى الله بالرغم من عجزه، وإن الله لا يمل حتى تمل. لكن لأننا بشر، ولأننا ضعفاء، ولأننا عاجزون، نحتاج إلى الزاد. هنا يأتي الذكر. يا الله، ما أجمل أن تستحضر المعية أثناء السير، أن تجبر النقص. إحساس، أنا عايزك تتخيل، يعني الواحد بيذكر أمثلة كثيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا لو الأمثلة فيها يعني خلل أو شيء. عايزك تتخيل كده، لو انت بتشاهد عالم المؤمنين من فوق، يعني انت تخيل انت هوي ليك انك انت قدر ليك انك تطلع فوق كده وتنظر على الارض من فوق، يعني تنظر من فوق كده كانك طلعت كده اوفر فيو على الارض كده، وتنظر على المؤمنين. ثم رايت لما صعدت بفوق، كان عارف، تخيل في ملك فوق كده بينظر على الارض، تخيل انت كده تقف بجواره وتنظر الى الارض، فوجدت الناس، غالب البشر، يسيرون في الحياة، كل إنسان يتحرك في همومه ومشاغله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الناس حارث وهمام، أي أصدق الأسماء، أقصد أصدق الأسماء حارث وهمام، معنى الحديث إني لا يخلو إنسان، أصدق الأسماء يعني ممكن يكون إنسان مثلا اسمه كريم وهو ليس بكريم، لكن أصدق الأسماء الاسم الموافق للشخص حارث وهمام. لماذا؟ لأنه لا يخلو إنسان إما أنه صاحب هم أو إنه يقوم بفعل، فيش إنسان بيخلو من هم وفعل، كلنا لدينا هموم وكلنا نقوم بأفعال، حتى لو هذه الأفعال مجرد أمنيات يحاولها الإنسان. طيب فتخيل أنت تشاهد من فوق العالم، غالب البشر مشغولون يتحركون يسيرون في حياتهم، كما قال ربنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، أكثر الناس مشغولون والعياذ بالله عن الله. ثم تفاجأ أن هناك قلة من هؤلاء البشر يتمتمون بلسانهم أثناء حركتهم في الحياة. أنت شايف المشهد من فوق فمستغرب ماذا يقولون، تفاجأ أن هناك مجموعة قليلة من البشر تتمتم بألسنتها كلما دخلت وكلما خرجت وكلما سارت وكلما قامت وكلما نامت وكلما أكلت وكلما شربت وكلما لبست، كل هذه الأمور في كل فعل من أفعالها تتمتم بكلمات، بل ليس فقط في أثناء خروجها ودخولها وطعامها وشرابها، بل في المطلق في الحياة العامة يتمتم بكلمات. ما يقول هؤلاء الناس؟ يذكرون الله. تخيل لما إنسان مشهد ألقي في صحراء فلا يتوقف عن الصراخ، طفل ألقي في غابة لا يتوقف عن البكاء والنداء على أمه، لا يتوقف عن البكاء والنداء على أمه، طوال ما هو يشعر بالخوف يقول يا أمي يا أمي يا أمي. إذا شعر بطمأنينة سكت. هكذا الإنسان المؤمن كلما شعر أنه يحتاج إلى الله لهج لسانه بالذكر، فإذا اطمأن إلى سبب من أسباب الأرض غفل عن هذا الذكر، فإذا انتبه أنه في عالم غريب وأنه يريد أن يعود إلى الجنة وأنه في هذه الأرض المليئة بالشهوات، تذكر أنه غريب في هذا العالم فيجأر وينادي يا رب سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، لا يتوقف لسانه يبحث عن المعية، يريد الزاد في الطريق إليه. فالذكر هو علامة الفقر، الذكر هو راية الأنس، الذكر هو اعتراف بالعجز، الذكر هو اعتراف بالفقر، الذكر هو طلب للمعونة، الذكر هو نداء من العبد وصرخة من العبد لله سبحانه وتعالى لا تترك، الذكر هو علامة الشوق، فهو نداء من العبد أنه اشتاق لرؤية وجه مولاه. فالذكر هو ارتباط، هو سلوى للمؤمن إلى أن يدخل الجنة، الذكر يرطب المؤمن بالذكر قلبه إلى أن تأتي اللحظة التي يرى فيها ربه. يعني الذكر ده يعني إن صح التعبير زي تصديره لقلب المؤمن، هو معونة، هو زاد، هو صرخة شوق، هو علامة فقر، هو راية يرفعها المؤمن لله سبحانه وتعالى. فهذه علاقة الذكر بالافتقار، وهذه علاقته في هذا الموسم تحديدا، موسم القصد، الحج، السير إليه، التضحية بكل شيء لأجله، ترك الأوطان والسفر إليه، ذبح ولديه كما فعل إبراهيم ووضع السكين على رقبة ابنه إسماعيل عليهما السلام. إذن هذا الموسم موسم الشوق. أحبتي في الله، موسى عليه السلام كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. العشر من ذي الحجة كما قال جمهور المفسرون، 30 ليلة ذي القعدة. اليوم 40 الذي كلم الله فيه موسى هو يوم العيد، هو يوم عيد. انتم متخيلين ما هو عيد الإنسان؟ إن تقعد تذكر ربنا الـ40 يوم سيدنا موسى حتى يكلمه الله في هذا اليوم. فيوم عيد المؤمن حينما يرى الله، حينما يكلمه الله القيامة، ده العيد. هذا العيد يتزود إليه الإنسان بالذكر. ومن رحمة الله أن فقر الإنسان يذكره بالله، فالفقر يذكرك بذكره سبحانه وتعالى. الفقر، فقرك وضعفك يدفعك ويدفع لسانك ويدفع قلبك ألا تتوقف أبدا عن ذكره سبحانه وتعالى. كما تعلمون دائما يأتي الذكر كثيرا، سبق المفردون من هم؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذا أحبتي في الله، استحضار الفقر الإنسان واستحضار ضعف الإنسان، مشهد أن تصوم في يوم شديد الحرارة وأنت تقاوم العطش، مشهد إنسان يجلس في بيته منهكا من الصيام والعرق يتصبب منه، وهو يسير في الطرقات والعرق يتصبب منه ويجاهد نفسه يريد أن يشرب ولا يكاد يستطيع أن يكمل طريقه. هذا مشهد يحبه الله، مشهد إنسان يريد أن يقوم للقيام وهو مثلا يتألم من قدمه أو يتألم من بطنه ويجاهد نفسه وقد يأخذ الدواء يستطيع أن يقوم بل يصلي قاعدا. هذا مشهد يحبه الله، أن تسير إليه بالرغم من ضعفك، أن تسير إليه بالرغم من عجزك. تذكرك لحاجتك إليه يجعلك دائما لا تتوقف عن ذكره سبحانه وتعالى. فأنت تحتاج دائما أن تلهج بحمده وأن تلهج بذكره، أن تسبح بحمده، أن تكبره، تعلم أن الله أكبر من كل شيء، أن توحده، فليس في حياتك ولا في قلبك إلا هو. تحاول وتجاهد أن تأتي إليه بقلب سليم فتكثر من التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانه، وتعتمد عليه وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تعلم أنه يحب سبحان الله وبحمده فتكثر منها، لأنه سبحانه وتعالى يحبها فتكثر منها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هكذا المؤمن يسير إلى الله سبحانه وتعالى بالرغم من فقره ويأتي بهذه البضاعة المزجاة ولسان حاله: أنا الفقير إليك يا رب فلا تردني، جئت إليك بالرغم من عجزي، بالرغم من مرضي، بالرغم من تعبي، بالرغم من ألمي، بالرغم من شهوتي، بالرغم من وقوعي، بالرغم من سقوطي، بالرغم من ذنوبي، أتيت إليك يا رب فلا تردني. فالله سبحانه وتعالى يحب هذا السير، يحب هذه العبادة التي لا تقوم بها الملائكة ولكن يقوم بها الإنسان. فكان ضعف الإنسان هو سر قوته، ضعف الإنسان سر قوته وسبب رفعته إذا استعان بمولاه وإذا لجأ إليه. لذلك ذكر الله كثيرا هو علامة الاحتياج كما قلت، وراية الأنس وعلامة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى، وأن يبارك لنا في هذه الأيام، وأن يبلغنا يوم عرفة، وأن يعيننا على الصيام وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم وفقنا لصيام يوم عرفة الوجه الذي ترضى به عنه، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا. يا رب نشكو إليك ضعف قوتنا، ونشكو إليك قلة حيلتنا، يا رب نشكو إليك ضعف قوتنا. اللهم مدنا بمدد من عندك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعزم لنا على أرشد أمورنا، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وجزاكم الله خيرا.